قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فهذا من مشيئة الله عز وجل لقاءنا 17 في قراءة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ومع الباب 20. قال شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. قال الشارح: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورغم هذا الإفساد الموجود في الحديث لكنه صحيح من مجموع طرقه، وما وصله الإمام أحمد في مسنده إسناده جيد أو قوي. قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، ومات سنة 79 و100 وكان مولده 93 أو 94، وقال الواقدي بلغ 90 سنة. والإمام الشافعي كان يقول: ما على أديم الأرض كتاب أصح من كتاب مالك، لأن البخاري ومسلم بعد لم يكونا قد صنفا كتابيهما. والكتاب الموطأ طبعا عمدة لا يستغني عنه أهل العلم، وله شروحات كثيرة جدا، من أفضل شروح الموطأ كتابي ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد، وله شروح أخرى زي المنتقى لابن الوليد الباجي وشرح الزرقاني على موطأ مالك وأوجز المسالك إلى موطأ مالك للكندهلوي وتنوير الحوالق لشرح موطأ مالك للإمام السيوطي، له شروح الحياة كثيرة جدا يعني. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمع، من أجود ذلك كتابي التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية المشهورة: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فكما ذكرنا قبل ذلك أن العلماء قالوا أن لا يستطيع أحد أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لكون هذه الجدر أقيم جدار من بعد جدار وحرف بعض هذه الجدر، بحيث لا يستطيع المصلي أن يستقبل قبلة والقبر في آن واحد. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن الله حماه تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليه، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها ويهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة؟ هذه مشاكل يعني قد نلقاها في مسألة الناس اللي بيأكل بيترخص بقول بعض السلف سواء أبي حنيفة أو الثوري أو غيره في مسألة إخراج اللي هي القيمة في زكاة الفطر. تفاجأ بعد ذلك لو أنت جيت تخرج حب صار أمر مستغربا، ويعني إيه اللي أنتم بتعملوه ده، ما هذا الدين الجديد؟ وهكذا في كل الأمور الأحكام الشرعية إن الناس ممكن تنسى الأصل له، فعل الناس بخلاف الأصل باجتهاد المجتهد أو غير ذلك. فالحفاظ على الأصول وبيان السنن هذا من الأمور المطلوبة جدا، ولذلك احنا بندعو إخواننا طلبة العلم الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد، هنستأذن بقى من معهد الأحد القادم عصرا إن شاء الله في قاعة فرجينيا فوق نادي العمال بجوار هنا عبد الله بجوار حي غرب، يعني الإخوان الضباط المنتحين إن شاء الله يشرفونا، نعمل لهم مؤتمر، وهيحضرنا إن شاء الله نفر من أهل العلم الشيخ مصطفى العدوي والشيخ أحمد أبو العنين والشيخ أحمد العيسوي والشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ أبو بكر الحنبلي، فيعني تشرفونا إن شاء الله عصرا بإذن الله.
شوفنا عضلة كبيرة للصور،
نعم
عضلة كبيرة للصور
هنا اللي يعني تطلع تأخذ شارع التنع للآخر يمين شوية هتلاقي القاعة علينا
عشان نعرفه
السلام عليكم
جنب جنب الامن المركزي.
ايوه جنب الامن المركزي، بين الامن المركزي وبين حيضه. وهذا يعني من نصرة السنه، يعني جزاهم الله خيرا اخواننا الان يعني تعرض عليهم اغراءات شديده جدا، يروحوا مثلا البترول يروحوا اماكن تانية بحيث عاوزين يزيلوا هذا التلازم بين اللحية وبين الدبابير والنسور، واخد بالك انت، يقول له نديك اي حاجة تاخد مرتب زي ما انت عاوز، معاشات زي ما انت عاوز، بس تبقى بملابس بدنية، واخد بالك. فنسأل الله لنا ولهم الثبات، ويعني هذه دعوة لإخوان الحضور في المعهد أن يبلغوا من وراءهم بحيث أن احنا ندخل السرور على قلوبهم وننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت نثبت هؤلاء الإخوان الفاضل. لا والله يعني احنا عدلنا عن مسألة النساء، يعني لأن كان مفروض المؤتمر يتعمل في الشارع يعني، لكن الكلفة كانت أعلى من الإمكانيات. يقول يعني أثر ابن مسعود هذا خليط أن نعتذر به إذا غيرت، يعني هذا الأمر الذي اعتاده الناس قالوا إيه غيرت السنة، والأصل أن ممكن هذا الأمر مخترع مبتدع لا أصل له وليس من السنة في شيء، لكن تواتر الناس على العمل به أزمنة طويلة هو الذي أداهم إلى هذا الإنكار. ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها: سمعت عيسى ابن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون يصلون عندها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. فهو إما مسجد أقيم وإما أن الناس اتخذوا مكان للإيه؟ للمصلي. وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فماذا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ خايفين لي يعني هذا الخوف. فقال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فينظرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. نعم، ما هو في خلاف يعني في نبوته بسبب اختلاف هذه الروايات يعني. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا إلا شعيرات في قف من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. فطبعا في إشكال في هذه الروايات. طبعا الحافظ ابن كثير صحح الإسناد إلى أبي العالية، وأبو العالية يعني تابعي كبير لا ينكر عليه شهود مثل هذه الأمور وحضوره لمجالس كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فمن شاء أن يراجع هذه المسألة خلاف في نبوة دانيال والتوفيق بين هذه الروايات، ويعني أنه لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام نبي، لأن 300 سنة ده يبقى هو في الفترة التي بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بينهما نبي على الصحيح. لكن كثير منهم يقولون مثلا أنهم قدروا أنه دانيال وقد أخطأوا في ذلك، لأن دانيال النبي كان من بني إسرائيل وقد أخذه نبوخذ نصر أو بخت نصر في السبي إلى بابل، وعاش هناك زمانا طويلا، وقد رأى الملك رؤيا فكان يعني يستيقظ من النوم فينساه، ينام تاني يشوف تالت مرة أم جايب العلماء والأحبار اللي عنده قال لهم يتقولوا لي أنا رأيت إيه، وتأويله يا الخشبة جاهزة بعد ثلاث. طب ماشي ما يقول الرؤية وإحنا نأويله كمان هنقول له شفت إيه. كلهم بقى خافهم، فكان إذا مروا على دانيال وهو ملك كان أبعده يعني ولم يعطيه قدره، فكان يقول لهم إن ذهبتم بي إلى الملك أخبرته ماذا رأى يعني إيه وتأويل ما رأى، فحتى بلغته فيعني إيه قص عليه ما رأى فصدقه وأوله فأعاده إلى منزلته وعظمه. فراجع البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 40-41، ورجع كذلك كتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر صفحة 93 وما بعدها. يقول ابن القيم ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر أو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو إيه عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو ليمسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، لا مطلق العبادة ولا بعض إيه مفرداتها، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللإيه وللموت يعني القبور عموما يعني كما جاءت به السنة. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا من كتاب قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجاهل. وقول عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مرت علينا حديث شبيه بهذا فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر، قلنا عليه صلاة الجنازة. وفي القرى للطبري، وعندي في نسخة تأتي من أصحاب مالك، والصواب لعل كما في بعض النسخ عن أصحاب مالك، عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة، فكان الإمام مالك يكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام أيوة، وزيارة القبر تبع لزيارة المسجد، ولذلك كان ابن عمر لا يذهب لزيارة القبر النبوي ومن معه من الصديق وعمر إلا إن قدم من سفر، إلا إن قدم من إيه من سفر، لكن لا يشرح حتى لمن هو ساكن المدينة أن كل ما يدخل المسجد النبوي يذهب لزيارة القبر. يقول شيخ الإسلام ومالك قد أدرك الناس من التابعين وهو أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل إيه؟ هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأمة، وكره مالك أن يتكلم أو يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى إيه؟ فاسد، لأن معظم يعني كثير من الخطأ تبدأ باللفظ الإيه؟ المجمل الذي يحتمل معنى صحيح وآخر غير صحيح، فينفذ حين بيبقى ده القنطرة بين اللفظ الشرعي الذي لا خلاف عليه وبين الباطل الذي لا خلاف عليه. في شيء لفظ الحرية مثلا، ممكن الحرية دي يبقى بمعنى العبودية معنى صحيح بل هو أجل المعاني بل هي وظيفة الإنسان، وممكن تبقى الحرية البهيمية بقى بكافة أشكالها كما يريد هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قول فزور القبور، لكن زيارة قبر معين سواء لنبي أو ولي هو ده اللي بيورد الإشكال، لكن عاوز زور القبور زور القبور فهي سنة كما يعني صحت بذلك الأحاديث. فزور القبور نعم
للتعظ يعني
فإنها تذكركم الآخرة مع زيارته لقبر أمه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. يعني أذكر أن رجل يعني كان صديق لوالدي وكان بيعمل مع رجل كبير من رجال الأعمال، ربما هذا الرجل أصلا لا يصلي يعني وعنده مصانع وكذا وبتاع، فكانوا في زيارة يعني في زيارة عمل في الصعيد، فهناك طبعا مسائل القبور والجبال يعني خصوصا يعني من 20-30 سنة كمان لورا كانت مسائل شديدة جدا جدا عن الآن يعني، فيعني بقول أنا أول مرة أعرف أن الراجل ده مؤمن أوي، راح هناك في قبر مش عارف اسمه إيه كده وقعد يبكي ويعيط ويتمرر قدام القبر وبتاع، قلت له ده مؤمن أوي
ملهاش الناس دي.
وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوع أو يخاف وقوعه ذكر المصنف رحمه الله تعالى. إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك وصحيح أنه بطرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقد استجاب الله عز وجل دعاءه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. والصواب عندي مشكلة بضم السين مع التجديد والصواب الفتح. وأما بالضم فهي تصغير السوق تبقى السويق واخد بالك دي تصغير الايه السوق. أما السويق فهو ده اللي هي الطعام الذي سنعرف ماهيته بعد قليل. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج. قال ولابن جرير هو الإمام محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيره. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد ابن جرير. وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. يقول عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه مات سنة 61 و100 وله 64 سنة. وهذا هو الراجع أن اللي في السند هنا سفيان إيه الثوري وليس ابن عيين. رغم أن السفياني يعني إيه قد روي عن إيه عن منصور قد روي عن منصور بن المعتمر لكن في الرواه بقى على السفيانين ممكن بتتبين أيهما لأن طبعا إما أحيانا يعني ما كانش يظهر لهم التفرقة فكان يبقى هو متأكد أنه سفيان وخالد بس أيهما باشتراكهما في كثير من الشيوخ واشتراك التلاميذ في الرواية أنا وكلاهما ثقة إمام يعني يحتج به بلا خلاف.
كانوا قرناء شيء؟
كانوا لا الثوري أعلى فبقوا لكن ابن عيينة كان واسع الرواية ولذلك كان الإمام الشافعي يقول لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وكان الإمام أحمد لما ورد الشافعي بغداد كان يقول لإسحاق بن راهويه لما إسحاق بن راهويه أنكر عليه يعني الإمام أحمد كان على صغر سنه في ذلك الوقت كان إمام مسموع الكلمة والناس تعظمه جدا ويرون أنه أعلم أهل الدنيا في زمان. فلما ورد الشافعي كان الإمام أحمد يعني يمسك حكمة البغلة للشافعي ويمشي يقول أوسعوا للشيخ وكذا. فإسحاق بن راهويه يعني زعلان من المسألة دي وكان يقول له يعني تترك فلان وفلان وتذهب إلى الشافعي كان لسه شاب في هذا الوقت يعني وتذهب تمسك حكمة البغلة لهذا الفتى يقول يا إسحاق إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول وإن فاتك عقل هذا الفتى فأخشى ألا تدركه بعد ذلك. فكان فعلا إسحاق بن راهويه يتندم أنه فاته علم الشافعي واشترى كتبه من بعده فرأى فيها العجب يعني من الفقه والعلم. فسفيان الثوري أعلى طبقة وكذا لكن من ناحية الحديث كان ابن عيينة أوسع في الرواية والناس يشتهون حديثه لطلبه العلو. قيل لابن عيينة ما تشتهي قال بيت خال وإسناد عال. وعن منصور وابن المعتمر ابن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة 62 و100. عن مجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المدك ثقة إمام في التفسير أخذ عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه مات سنة 400 قال ويحيى القطان قال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد رحمه الله ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه قوله كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وفي رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات رواه سعيد ابن منصور والسويق ده عبارة عن شعير يحمص في الشمس أو غيره ثم يطحن ماشي بحاله كده يعني ثم يخلط بتمر أو إيه أو شبهه يعني إيه يعني وممكن يضاف له بعض السمنة أو شيء لا مش عصير ممكن يبقى قريب من العصير ومناسبته للترجمة أنه غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين قوله وكذا قال أبو الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الرباعي فتح الراء والباء مات سنة 83 قال البخاري حدثنا مسلم وده مش مسلم ابن حجاج مسلم ابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج شيخ ابن عثيمين بيعلق على هذه المسألة في القول المفيد بيقول يعني والغريب أن الناس في جاهليتهم كانوا يكرمون حجاج بيت الله ويلتون لهم السويق وكان العباس يسقي لهم ماء زمزم وربما يجعل في زمزم نبيذ يحليه زبيبا أو نحو وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله حتى يبيع عليهم ما يساوي ريالا بريالين وأكثر حسب ما يتيسر له يعني سبحان الله تلاقي استغلال فعلا من بعض الناس المواصلة بتركبها في الأيام العادية باتنين ريال خد بالك تدور عليها بخمسين ريال في الموسم العشر الأواخر مثلا أو أيام الحج ولا تجد يعني 25 ضعف وممكن بمية ريال يلا تلاقي
المكنة شف
والموتوسيكلات دي تعمل شغل جامد قوي الجماعه المستعجلين بقى عاوزين يركبوا السريع عشان يخلص يوم العيد بدري فيقوم ياخد بقى الموتوسيكلات دي يلففوا بسرعه ها انت هتاخده فين ده ازاي هناك هم مستنيينك عشان تطلع اهم حاجه
المكان مهجوز
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يقول هنا قال ابن خزيمة وكذا العزة وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنة وضعيف يعني بهذا اللفظ لكن اللفظ الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور الضبط بتاعها بضم الزاي قال وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هاني وقد ضعفه بعضهم وثقه بعضهم قال علي بن المدينة عن يحيى بن قطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان هو البصري شريك شعبة قال ابن معين ليس به بأس ولهذا أخرجه ابن السكر في صحيح انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ الميزي كتاب الذهب الإبريز ده شرح كتاب الوجيز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز صلى الله عليه وسلم ده لمحمد ابن خليل الطرابلسي الحنبلي الشهير بالقاء وقجري وتقريبا ده اسم الناهوطي أو حاجة القواقوجي، المتوفى سنة 1305. وأصل كتاب المعجم الوجيز لعبد الله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي الطائفي المكي الحنفي المعروف بالمحجوب. رجع كتاب إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. كشف الظنون ده كتاب بيعنى بإيه؟ بمصنفات ومؤلفيها. كذلك كشف الظنون لحاج خليفة، ده من أهم من كتب المتأثرة في معرفة الإيه؟ المصنفات. فيقابلك اسم كتاب ما انتش عارف اسم مؤلفه، أو يقابلك مؤلف عاوز تشوف مصنفاته. كذلك كشف الظنون عن الكتب وأسامي الفنون لحاج خليفة. وفي زيول بقى عليه، في زيول على الايه الكتاب، المجلدين الاخيرين زيول، يعني ايه تعقبات واشياء زادها من بعد الايه. ما هو حاج خليفة، حاج خليفة ده زي فارس، في تقسيم على حروف المعجم وفي تقسيم على العلوم. خد بالك، يعني تشوف الكتاب ده في علم ايه فتروح تدور داخل العلم، او تمشي على حروف المعجم، او ممكن تجيبه عن طريق ايه اسم المؤلف. ست مجلدات، ما هو هنا فين يا اخوانا؟ هتلاقيه هناك كده في قسم بتاع ست مجلدات مقتطع اللي هو المبارك عندكم بيته. مش قلنا خمس دقايق كده يا شباب كل مرة؟ ها هتلاقي في الوش كده هنا
كتب اثريه. كتب اثريه
مال
جميلة يعني.
جرب
سريع
نجيب
السياح يتفرجوا عليها. لا بجد يعني فعلا الناس طبعت البخاري له
مصحف كبير. هو هذا الكتاب يعني ده أحد المجلدات يعني. ماشي. لو كده تلاقي فيه يعني حرات كده وبتاع اهوت. ماشي.
ست مجلدات يا شيخ.
ست مجلدات ترى. واكثر من ذلك في بقى يعني كتب اخرى مصنفه، في كل علم له مصنفاته
والمستقبل. كل ده في العلماء يعني ولا برضه في المصنفين؟
لغايه عصر المؤلف، وبرضه من الحاجات اللي انت ممكن العصريه يعني اذا كنت خايف من الاثريه ما بقاش.
لا لا اثريه لا، ده انا بطلت
في كتاب ال 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 الاعلام بتاع الزريجلي، خير الدين الزريجلي، أظن ده عندنا وعندنا الزيول بتاعته كمان. هو كتاب الأزرق اللي هناك دهوت، ده بقى ماشي على الايه المؤلفين وبيذكر ايه الكتب التي صنفوها والفن الذي اشتهر به العالم أو الشاعر أو الطبيب. خير الدين الزريق. ماشي. طيب. وبعدين نقل عن شيخ الإسلام نقل مطول، وأظن أن احنا قرأنا بما فيه الكفاية في مسألة إيه؟ المقابر فيما مضى وتحذير من الشركيات التي تكون في القرى. لكن هو هنا نقش مسألة فقهية، وهي مسألة زيارة النساء للقرى، وطبعا هو بينتصر للمذهب الحنبلي في تحريم ذلك، بل بعضهم عدها يعني من كبائر الذنوب، واستدلوا بهذا الحديث لعن الله زوارات القلوب. وأما جمهور العلماء فذهبوا إما إلى إباحة زيارة النساء للقبور، وإما إلى سنيتها، وإما إلى سنيتها، واستدلوا بأحاديث كثيرة، من حديث المرأة التي كانت تبكي على قبر لها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت إليك عني فإنك إيه لم تصل من صفاتي. ماشي. فقالوا لو كان يحرم على هذه المرأة أن تزور القبور أصلا لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن إن لها لا يحل لك، مش كان نهاها عما تقول من الإيه؟ من الكلام. وكذلك أيضا حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا وردت القبور فما أقول يا رسول الله، فعلمها دعاء يعني زيارة القبور. ما هو ده الخلاف اللي وقع بين المانعين وبين المبيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زياره القبور حتى يفطم الناس لانهم كانوا حديث عهد الجاهليه وشرك القبور ده كان منتشر، فنهاهم عن زياره القبور ثم بعد ذلك رخص لهم فقال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها ايه تذكر الاخره او تذكر الموت. فقالوا ان الاذن كان المنع كان للرجال والنساء والإذن جاء للرجال فقط، ده مذهب المانعين، ولكن الصواب إن هذا إيه؟ إن هذا يشمل على العموم الرجال والنساء، ولا سيما إن الحديث مثلا رجعنا مأزورات غير مأزورات أصلا ضعيف، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الهدى لم تدخل الجنة للقبور يعني، فأيضا ضعيف أو ضعيف جدا كمان. فمع ان الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ام عطية لما ثبت في الصحيح انه نهى النساء عن اتباع الجنازة، فهذا الحديث ممكن ايه يبقى نهي عن اتباع الجنازة لكن ليس فيه نهي عن ايه عن زيارة القبور. وبعدين في زيادة لم يأتي بها المؤلف وهي في الصحيحين ولم يعزم عليه، فذلك يعني لم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلذلك العلماء قالوا ان هو يعني يكره فقط ولا يحرم على المرأة حتى انها تتبع الايه الجنس. نوع الزيارة الشركية او الا تكون يعني يعني متبرجة او تذهب بغير العبرة.
الله
تحتاج كما يحتاج الرجل إلى تحقيق قلبها لزيارة القبور، وطالما أنه ليس هناك مانع شرعي صحيح فلا مانع من أن تزور المرأة إذا خرجت بلباسها الشرعي وذهبت فعلا لأخذ العبرة ولم يعني تذهب فتجهل أو تتسخط أقدار الله سبحانه وتعالى. ما لكم من الأشياء من خلاص سلام مفتوح ولا بداية خلاص
لا عاد الصور كان
ولذلك مسألة زيارة القبور يعني فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة بالإنها من كبائر الذنوب. القول الثاني كراهة الزيارة ولا تصل إلى التحريم، وهو المشهور من مذهب أحمد لحديث أم عطية وفيه ولم يعزم علينا. القول الثاني موجود عند الحنابلة أيضا هو الذي رجحه المؤلف عندنا. الثالث الجواز لحديث المرأة التي كانت تركع على قبر الله وحديث عائشة كما مر علينا. ونقول ربع أنه السنة في حق النساء كما هو في حق الرجال. نختم به كلام الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد، قال فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانين، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثره، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، فتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وحديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهوا منه تعالى مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. وقوله المتخذين عليها المساجد تقدم شرح في الباب الذي قبله. والسرج قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم للأصنام. قال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قول ورواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يرويه النسائي، لكن المحقق عنده بيقول بل رواه النسائي، وذكر أنه في الجزء الرابع صفحة 94 و95. أما مسائل الباب الأولى تفسير الأوثان، وهي كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. الثانية تفسير العبادة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، لو اشتد غضب الله. السادسة وهي من أهمها عندكم معرفته أو صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر له. فإنه ما كانش في الأول أصلا شيء اسم الله، ولكن هذه كانت صفة رجل كان يلد ويستوغل له للحج، يعني كان فيه صلاح وبعمل معروف، فالناس يعني اتخذت هذه الصخرة التي كان يجلس عليها فسمتها اللات عشان يذكروا فعله الطيب، ثم بعد ذلك عظمها الناس وعبدوها من دون الله عز وجل. ده قول موجود يعني، بس طبعا يعني اكثر اقوال السلف الان على ان هذا اصلا كان رجل يعني يلد السلف. السابع معرفة انه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. وبذلك ينتهي هذا الباب، وهو متمم لما سبقه من الأبواب. وسيليه أيضا بعد ذلك باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناز التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه الأبواب بينها تناسق، وكل منهما أو كل منها يكمل الباب الذي يليه ويسبقه. ثم ختم هذه الأبواب بباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، عشان الناس بتقول طول ما الناس بتقول لا إله إلا الله إذن يعني لابد أن يكونوا من أهل الإيمان وأهل الإسلام، ويعني لا يتصورون الإنسان ممكن يفقد دينه يرتد عن دين الإسلام. وهذا طبعا من الأوهام العظيمة ومن تغرير الشيطان بابن آدم وتضييعه لحظه من صيانة دينه والحفاظ عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.